بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 31 بعد 100، وفي باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا سعيد، إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود يعني بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: وحدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة: هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي.
الذي
هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشد بن كريب عن أبيه عن رشد بن كريب
رشدين عن رشدين
عن رشدين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود الشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذه الآية أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قال رحمه الله: قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، وقد حدثناه جماعة. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحارث بن شريح قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: يقعدك معه على العرش. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثناه ابن فضيل قال ابن أبي داود وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. قال وحدثناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. قال وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه أو يقعده على العرش. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار أحمد بن منصور ابن سيار
ابنه
قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن الحباب في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره. قال ابن صاعد وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين رحمه الله
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الفضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهي إجلاسه صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن تبارك وتعالى. تنازع العلماء في صحة أثر مجاهد فيها وعدم صحته، وجمهور أهل العلم يفسرون المقام المحمود بالشفاعة العظمى، الشفاعة في الناس في أرض المحشر، أن ينصرفوا من أرض المحشر. وبعضهم يقول لا مانع من إثبات إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش، ومثل هذا جاء عن مجاهد وشيخه ابن عباس، ويكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن صح بذلك الخبر. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله تعالى يقول بذلك مرارا، ولكن هنا الشيخ ربيع ينكر ذلك أيضا، ينكر ذلك ويضعف أثر مجاهد بن جابر، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يضعف أثر مجاهد ابن جبر. وما ذكره محمد ابن الحسين أنه من دفع هذا الحديث رجل سوء، وجاء عن بعض السلف أنه جهمي ما أنكر إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، هذا جهمي. فهذا كله في من يثبت الحديث أو الأثر وينكر معناه، إذا ثبت الأثر وأنكر معناه. أما مسلك الألباني رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من أن الأثر عندهم ضعيف، وعليه يقولون اثبت العرش ثم انقش، طالما أن الأثر ضعيف فإذا لا يعمل به، لا سيما وأنه خاص بمسائل الاعتقاد أو المتفرعة عن العقيدة. وبهذه المناسبة أنبه أن مسائل العقيدة ليس فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المرضيين. وإن قال بعض العلماء الكبار الخلاف في الأصول والفروع فهذا القول ليس بسديد وليس بصحيح، بل هو قول خطأ. فالأنكر علماؤنا الذين درسنا عليهم العلم وأخذنا عنه العلم كالشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعبد العزيز بن عبد الله الراجحي وغيرهما، ومن قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل العلماء على إنكار هذه المسألة. وفتح هذا الباب يعني أن السلف اختلفوا في العقيدة فتح لباب شر عظيم، معناه أنه لا إشكال أن نختلف مع الشيعة والرافضة وغيرهم والإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ وغيرهم من الأهواء والبدع. فينتبه لهذا ويتيقظ لهذا حتى وإن قال به بعض العلماء، فتوجيه ذلك يعني مثلا اختلاف العلماء في هذه المسألة في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، هل هذا معناه أن هذا اختلاف في العقيدة؟ هل أنكر أحد أصلا مسألة وهي المقام المحمود؟ من أنكر المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام فهو جهمي ضال منحرف. ولكن كون العلماء يختلفون في مسألة متفرعة عن هذا الأصل، وإلا فنحن أصلا لا نوافق على تقسيم الدين لأصول وفروع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا التقسيم أولا لا يعرف في الأصول الثلاثة في القرون الثلاثة المفضلة، تقسيم الدين إلى أصل وفرع لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث الذين ذكرهم النبي عليه السلام وزكاه، فقال كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري في صحيحه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فهذه القرون لا يعرف فيها تقسيم الدين إلى أصل وفرع، هذا من جهة. والجهة الأخرى كما قال المحققون من أهل العلم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، واختيار جل مشايخنا وعلمائنا تقسيم لا ينضبط. فلو قلت إن مسائل أصول الدين هي مسائل الاعتقاد، فماذا تقول في الصلاة؟ على تقسيمك هذا تكون الصلاة من مسائل الأصول أم الفروع؟ الفروع. وكما ذكر الشيخ محمد العثيمين، وهذه مصيبة عظيمة، أن يقال إن الصلاة من مسائل الفروع وليست من أصول الدين. والحاصل أنه تحديد حد، أن تحديد حد للأصل والفرع هذا لا ينضبط، وطالما وأن الشيء لا ينضبط كحد فإنه فهذا يدل على ضعف القول بهذا القول. فمسائل الاعتقاد ومسائل العقيدة لا خلاف فيها لا في القرون الثلاثة المفضلة ولا من جاء بعده. وأما تخريج بعض المسائل كهذه المسألة ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فهذا اجتهاد للعلماء بناء على النصوص الواردة في المسألة، بناء على النصوص الواردة في المسألة. وأحيانا يكون التحقيق الجمع بين أقوال العلماء، أو أن بعضها صحيح وبعض الأقوال صحيحة، صحيح نسبتها إلى أهلها وبعضها ضعيف نسبتها إلى أهله. ففتح هذا الباب في الحقيقة فتح باب شر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لماذا نحارب الإخوان إذا كان مسائل العقيدة فيها خلاف، مظاهرات فيها خلاف، والخروج فيه خلاف؟ إذن لماذا يبدع العلماء هذه الجماعات المنحرفة الضالة كالإخوان المسلمين وغيرهم؟ فينتبه لهذا. فهنا الشيخ ربيع يعني استرسل في هذه المسألة وذكر كلاما طويلا، لعلك تقرأ من صفحة 283 في الشرح، وهذا وإن كان هو الصحيح من القول. نعم، يعني ذكر أن الصحيح من القول، وهذا قول الجمهور، أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في أرض المحشر، لكن لا مانع في الحقيقة كما سنبين إن شاء الله، وهذا قول أئمة كثر منهم إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بإسحاق بن راهوي، وجماعة من كبار أهل العلم يقولون بهذه، والأجر كما سمعتم ومنهم أيضا الإمام صاحب كتاب السنة البربهاري ممن يثبت ذلك أيضا، وجماعة والدارقطني العالم المحقق المدقق وغيرهم من العلماء والأئمة سنذكر أسماءهم إن شاء الله، يثبتون إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على عرش الرحمن جل وعلا، بل يتهمون من نفى ذلك بأنه جهمي على التفصيل المذكور آنفا، يعني إن ثبت عنده الأثر ومع ذلك ينكره فهذا لا شك أنه مسلك الجهمية. نعم، وهذا وإن كان هو الصحيح. نعم،
قال الشيخ رضي الله عنه حفظه الله ووفقه: وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. ساق الإمام ابن جرير رحمه
قول غير مدفوع صحته ولا مدفوع صحته كل نسخ غير، فإنما قاله مجاهد
فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر.
يعني كأنه هنا يثبت ولا ينفي؟ ها؟ غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، يثبت ولا ينفي؟ الظاهر أنه يثبت، إلا إذا حذفنا كلمة غير، قول مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. إنما سيأتي يبين أن الشيخ ربيع ينفي هذا. نعم، نعم،
فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. ساق الإمام ابن جرير رحمه الله الأحاديث والآثار التي تدل على أن المقام المحمود إنما هو الشفاعة، منها أثر حذيفة السابقة وتفسير ابن عباس، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قول ابن مسعود رضي الله عنه ثم قول الحسن رضي الله عنه، ثم ساق روايتين عن مجاهد فيها أن المقام المحمود هو الشفاعة وهما أصح من رواية ليث بن أبي سليم، ثم ساق رواية عن سلمان رضي الله عنه ثم رواية عن قتادة، ثم ساق رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد وهي الرواية التي بينا ضعفها، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره في أن المقام المحمود هو الشفاعة وقد بينا درجته، ثم ساق حديثا عن كعب بن مالك مرفوعا يفيد أن المقام المحمود هو الشفاعة، ثم ساق رواية عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الشفاعة هي المقام المحمود وهي رواية مرسلة تعضدها الأحاديث السابقة، ثم ساق حديث ابن عمر السابق وقد بينا درجته، ثم قال في الصفحة 47 بعد 100: وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر.
نعم.
قال حفظه الله: أقول أولا نعم، إنما تضمنه القول المنسوب إلى مجاهد ليس مستحيلا لكنه لم يصح وقد عرف القارئ ضعفه.
انتبه لمسألة الشيخ ربيع هنا، لم يدفع معنى الحديث وإن صح الخبر أو الأثر، وإنما يقول بضعف الأثر، وهذا لا إشكال فيه، إذا ضعف الأثر فإذا لا يقال به، أما أن يثبت الأثر مع القول أو رد معناه فهذا هو المشكل الذي اتهم العلماء من فعله بأنه جهمي أو بأنه رجل سوء. نعم.
ثانيا ونقول للإمام ابن جرير أنت نقلت عنه روايتين تدل أنه يقول مثل غيره ومثل ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة هي المقام المحمود. ثالثا
لكن لا إشكال أيضا حتى لو قد يقول للعالم في الآية قولان, يعني كل مجاهد جبر رحمه الله صح عنه القول بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى, وأيضا جاء عنه القول بأنه الإجلاس, فلا منافع أن إجلاس النبي عليه السلام على عرش الرحمن جل وعلا وخصيصته بذلك أو تخصيصه بذلك لا ينفي كونه صاحب الشفاعة العظمى في أرض المحشر عليه الصلاة والسلام. نعم نعم.
ثالثا لقد صححت القول بأن المقام المحمود إنما هو الشفاعة, فقلت بعد أن سقت الأدلة الكثيرة على هذا القول قلت وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين, وإذا فما نسب إلى مجاهد لم يثبت عنه. وحاشاه أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين, فما بالك وقد روي عنه قول يوافق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأكثر المفسرين. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه
يعني هل كون مجاهد يقول هذا, هل هذا يعني أنه يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا, ليس فيه رد. كما قال علماؤنا وشيخنا سمعناهم مرارا يقولون هذا لا مانع منه أن نثبت هذا ونثبت ذلك أيضا, كما سينقل عن جمع من الأئمة الكبار. نعم. ها ليث بن أبي سليم. نعم يضع. نعم.
وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, عسى من الله تعالى واجب لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه, والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم ساق عددا من أحاديث الشفاعة عن عدد من الصحابة تأكيدا لقوله. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد فإن قيل فقد روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر الثواب, ذكره وكيع وغيره عن سفيان. فالجواب أننا لم ندعي الإجماع في هذه المسألة, ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول, ولكن قول مجاهد هذا مردود بالنسبة بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف, وهو قول عند أهل السنة مهجور, والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم, وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد وإن كان أحد المتقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل اثنين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما, أحدهما هذا والآخر قوله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
طيب, وسأنقل الشيخ ربيع عن بعض العلماء, ونقل أيضا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر ما نقل أنه الشفاعة العظمى, لكن لا أدري هل ثبت عن الشيخ بن باز رحمه الله, ثبت عنده أثر مجاهد أم لا. نعم, لكن لعلنا نأخذ شيئا من كلام المتقدمين. ها تعال. وبقية المبحث طيب يعني الشيخ ربيع المبحث الذي في الكتاب طيب يعني إن شاء الله لولا ضيق الوقت لا قرأنا كله. نعم أقرأ. قرأنا كتاب السنة خلى رحمه الله كتاب السنة خلى السنة خلال
وهو الخلال في كتاب السنة في الجزء الأول في صفحة 209 بعد 200 وما بعدها أقوال إمام أهل السنة والجماعة قاطبة بلا نزاع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال قد تلقتها العلماء بالقبول نسلم الأخبار كما جاءت. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المعروف بابن راهوية قال الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. قال ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق قال ومن رد هذا الحديث فهو جهمي. أبو داود
يعني مع ثبوته عنده انتبهوا لهذا مع ثبوت الأثر عنده ويرده فهذا جهمي. نعم.
أبو داود السجستاني صاحب السنن قال من أنكر هذا فهو عندنا متهم وما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث. الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الخامس الحسن بن الفضل بن السمح الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني البصيراني قال ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه
سنة الوفاة جيد 180
المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة. قال ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. إبراهيم الحربي المتوفى سنة 85 و200 قال هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 39 و200 في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. السابع عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200 قال سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. الثامن محمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 97 و200 من الهجرة قال وقد بلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث. محمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 97 و200 قال وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره. وممن أثبتها كذلك من أئمة السنة أبو بكر الآجري.
نعم نعم نعم
التاسع أبو بكر الآجري رحمه الله قال من المقام المحمود يوم القيامة قال في الشريعة باب ذكر ما خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء وأما حديث مجاهد فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. العاشر، شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 قال في مجموع الفتاوى وإذا تبين في المجلد الرابع في الصفحة 74 بعد 300، إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه.
أعيد كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ضع السهم في المربع هذا هنا في الوسط.
أو ذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو
مناقضا.
وهذا ليس مناقضا. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا، وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكر. وممن أثبت هذا الأثر وتلقاه بالقبول ابن أبي عاصم. والدارقطني والطبراني وابن بطة والبربهاري وابن النجاد والبغوي والخلال والمروذي وابن السراج الشافعي.
مروذي بالذال وقت الدال. المروذي كلهم يروى الإمام أحمد.
وغيرهم كثير جدا. قال ابن القيم في النونية: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير،
يعني في سورة الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
في ذكر تفسير المقام الأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني، وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر.
وقد جاء ذكر الجلوس.
وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا والحق ذو التبيان. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان، وله قصيد
غير جبان. والدارقطني
الإمام يثبت الآثار. والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان، وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكراني، وجرت لذلك فتنة في وقته وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان.
قال الخصم نعم.
والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الحموية: مثل هذا الحديث مثل هذا الحديث مثل هذا الأثر أثر مجاهد في قوله تعالى مثل أثر مجاهد في قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الإسراء، وأن يجلسه تعالى على عرشه. هذا كان الناس يمتحنون به في زمن يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن. وقبل ذلك كان الناس يمتحنون بهذا الأثر أثر مجاهد، ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال لا أقول به، ومن كان من أهل السنة أثبته.
يعني لو قلنا هذه مسألة عقدية إذن في بواقع في القرون الأولى، مسألة خلاف المسائل العقدية، وهذا لا يقول به أحد. نعم.
لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه فيه التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس، فأوضح الاستواء أنه بمعنى الجلوس إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب جل وعلا على العرش. وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة، ما نقول ابتدأ أنه من عقيدتنا، ما نقول ابتداء أنه من عقيدتنا أنه يجلس عليه الصلاة والسلام، نسكت عن ذلك لا نذكرها. لكن قالها مجاهد رحمه الله: وابتلي الناس بذلك لأنها تفسر معنى الاستواء. فمن رد هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا أقر بالاستواء ويعني بالاستواء معنى آخر، فهذا الأثر صار فارقا بين الاسم وغيره. فمن لم يقبل به قيل أنه من المبتدعة في الزمن الأول. فمن لم يقل به قيل إنه من المبتدعة في الزمن الأول. لهذا من أهل العلم طول عليه الكلام، مثل الخلال في السنن 40 صفحة أو 50 صفحة على هذا، وكذلك الدارقطني
يعني
والطبراني
في إثباته 40 صفحة الخلال كتابه السنة للخلال، كتاب عظيم. نعم.
وكذلك الدارقطني والطبراني. ومن الآثار التي ينبغي الانتباه
الدارقطني إمام عظيم ممن انتقد البخاري ومسلم الله. نعم.
وإلا فالقاعدة عندكم أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال في شرح الواسطية: أولا ليس من الحديث هذا واحد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، يكون هذا اجتهاد من مجاهد ذكره اجتهادا وهو ما يثبت صفة من الصفات، لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيرهم في زمن من الأزمنة. في الأزمنة الأولى كان هو الفارق أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال به جماعة من أهل العلم لأجل أن الإجلاس فيه إثبات استواء الله على عرشه بذلك سبحانه، ولهذا يهتمون به. فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون من أنكره لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذلك. فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون يعني من أنكره لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذلك. ولهذا كان هذا الأثر عن مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة والتجهم، لأن أهل السنة يروونه ويقبلون ما جاء به مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به من جهة الإجلاس لا يأخذون به ويقولون هو قول مجاهد وعلى عهدته، لكن هو يشمل العلو والاستواء. وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته يعني مضمونه بالقبول. هذا مثل حديث الأوعال، له نظائر في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهيا.
طيب أكمل كلام الشيخ عبد العزيز الرجحي. بعد هذا.
قال الشيخ الراجحي في شرحه لكتاب الاعتقاد لابن الفراء: كل هذه الآثار استدل بها بعض العلماء على أن المقام المحمود على أن المقام المحمود أنه يجلسه على العرش يوم القيامة، هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعائشة وعمر بن الخطاب، وقال الإمام أحمد تلقاها العلماء بالقبول، وقال عبد الله: أنا منكر على كل من رد هذا الحديث. والقول الثاني وهو القول المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهذا مروي عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عمر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله والحسن، وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو قول الجماهير أن الشفاعة أنه الشفاعة العظمى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآثار أنه يجلس على العرش ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رواها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موضوعة. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلسه على العرش هذه موضوعة، ولكن كلها مروية موقوفة على ابن عباس وعلى عائشة وعمر وموقوفة على مجاهد. ولهذا قال شيخ الإسلام: يثابت عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، وعلى هذا فلا مانع أن يقال إن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، ويجلس على العرش يكون منهم، ويجلس على العرش يكون منهم، يكون الأمران. وإن لم يكن السلف الآن أحد قال بهذا القول، يعني الجمهور قالوا بالقول الأول أنه الشفاعة، وقال آخرون إن إجلاسه على العرش ولكن لا مانع أن يكون ما دام أن العلماء تلقوه بالقبول كما قال الإمام أحمد، فيكون من إكرام الله لنبيه، يكون الشفاعة العظمى وإجلاسه على العرش. والشوكاني في تفسيره نقل عن ابن عبد البر أنه قال
مجاهد. إلى آخر قول الشيخ عبد العزيز أمين المعاصر الشيخ عبد العزيز يرى هذا، ونحتاج لتحقيق من حيث المحقق قول الشيخ عبد العزيز باز في هذا. الشيخ ربيع نقل عنه أن الشفاعة أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لكن هل يوافق على أثر مجاهد أم لا؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. أما الشيخ الراجحي سمعنا منه مرارا أن يقول لا مانع كما ذكرونا من إثبات الأمرين، الشفاعة العظمى هو قول الجمهور، وإجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش وكما سمعتم أن هذا قال به جمع كبير أو كثير من الأئمة المتقدمين. ومن قال بتضعيف أثر مجاهد كالشيخ ربيع والشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فهذا مسلك سلكه بعض العلماء ولا ينكر هذا، وإنما إنكار المتقدمين ورميهم بمن أنكر أثر مجاهد وأنه رجل سوء أو أنه جهمي أو نحو ذلك، هذا إذا صح عنده الخبر ورد المعنى، فينتبه لهذا حتى لا يتجرع على العلماء. ولعل نكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، ولا يوجد اليوم درس الطلاق إن شاء الله، ووفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ليس نكارة المثل، إنما الإنكار في السند. ما هي النكارة؟ من المحشي؟ ها؟ فريد عبد العزيز الجندي مصري يعني، ولا من هو هذا؟ مصري ولا من أين؟ اقرأ هكذا. هذا غلط، قول أهل السنة هكذا بالإطلاق كأن الكلام فيه إجماع، وهذا ليس بصحيح، هذا غلط. وأيضا قول بنكارة المتن، ما المانع من وبعض العلماء يفسر الاستواء بالجلوس،
على العصر
لا مانع أبدا، لا مانع أبدا، ليس لك نكار، إنما الذي أنكره العلماء كالشيخ الألباني وغيره إنما هو في من جهة السند، أما المتن لا إشكال فيه الحمد لله لا إشكال فيه، وتلقاه العلماء بالقبول كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء والأئمة. كيف يقول هذا منكر؟ أحمد يتلقى كلاما منكر عن الله وينقل هذا على العلماء والأئمة؟ لا نعم غدا يعني. نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ويحبه ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 131، وفي باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري: يا أبا سعيد، إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال: ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود يعني بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن: وحدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة: هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي.
الذي
هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشد بن كريب عن أبيه عن رشد بن كريب
رشدين عن رشدين
عن رشدين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: المقام المحمود الشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير لهذه الآية أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قال رحمه الله: قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد، وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه، وقد حدثناه جماعة. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا الحارث بن شريح قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعدك معه على العرش. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال: حدثناه ابن فضيل. قال ابن أبي داود: وحدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. قال: وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. قال: وحدثناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. قال: وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه أو يقعده على العرش. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد: وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار أحمد بن منصور ابن سيار
ابنه
قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال زيد بن الحباب في حديثه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال: اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. قال ابن صاعد: وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره. قال ابن صاعد: وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين رحمه الله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الفضيلة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي إجلاسه صلى الله عليه وسلم على عرش الرحمن تبارك وتعالى، تنازع العلماء في صحة أثر مجاهد فيها وعدم صحته، وجمهور أهل العلم يفسرون المقام المحمود بالشفاعة العظمى، الشفاعة في الناس في أرض المحشر، أن ينصرفوا من أرض المحشر. وبعضهم يقول: لا مانع من إثبات إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش. ومثل هذا جاء عن مجاهد وشيخه ابن عباس، ويكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن صح بذلك الخبر. وسمعت شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الرجحي حفظه الله تعالى يقول بذلك مرارا، ولكن هنا الشيخ ربيع ينكر ذلك، أيضا ينكر ذلك ويضعف أثر مجاهد بن جابر، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يضاعف أثر مجاهد ابن جبر. وما ذكره محمد ابن الحسين من أنه من دفع هذا الحديث رجل سوء، وجاء عن بعض السلف أنه جهمي، ما أنكر إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، هذا جهمي. فهذا كله في من يثبت الحديث أو الأثر وينكر معناه، إذا ثبت الأثر وأنكر معناه. أما مسلك الألباني رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، من أن الأثر عندهم ضعيف، وعليه يقولون اثبت العرش ثم انقش، طالما أن الأثر ضعيف فإذا لا يعمل به، لا سيما وأنه خاص بمسائل الاعتقاد أو المتفرعة عن العقيدة. وبهذه المناسبة أنبه أن مسائل العقيدة ليس فيها خلاف بين الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة المرضيين. وإن قال بعض العلماء الكبار بالخلاف في الأصول والفروع فهذا القول ليس بسديد وليس بصحيح، بل هو قول خطأ، فلأنكره علماؤنا الذين درسنا عليهم العلم وأخذنا عنه العلم كالشيخ صالح بن فوزان الفوزان وعبد العزيز بن عبد الله الراجحي وغيرهما، ومن قبلهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكل العلماء على إنكار هذه المسألة. وفتح هذا الباب يعني أن السلف اختلفوا في العقيدة فتح لباب شر عظيم، فمعناه أنه لا إشكال أن نختلف مع الشيعة والرافضة وغيرهم والإخوان المسلمين وجماعة الدعوة والتبليغ وغيرهم من الأهواء والبدع. فينتبه لهذا ويتيقظ لهذا، حتى وإن قال به بعض العلماء فتوجيه ذلك يعني مثلا اختلاف العلماء في هذه المسألة في إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، هل هذا معناه أن هذا اختلاف في العقيدة؟ هل أنكر أحد أصلا مسألة وهي المقام المحمود؟ من أنكر المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام فهو جهمي ضال منحرف. ولكن كون العلماء يختلفون في مسألة متفرعة عن هذا الأصل، وإلا فنحن أصلا لا نوافق على تقسيم الدين لأصول وفروع كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا التقسيم أولا لا يعرف في الأصول الثلاثة في القرون الثلاثة المفضلة، تقسيم الدين إلى أصل وفرع لا يعرف في القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث الذين ذكرهم النبي عليه السلام وزكاه، فقال كما في حديث عمران بن حصين عند البخاري في صحيحه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: لا أدري أذكر قرنين أم ثلاثة. فهذه القرون لا يعرف فيها تقسيم الدين إلى أصل وفرع، هذا من جهة. والجهة الأخرى كما قال المحققون من أهل العلم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، واختيار جل مشايخنا وعلمائنا تقسيم لا ينضبط. فلو قلت إن مسائل إن أصول الدين هي مسائل الاعتقاد، فماذا تقول في الصلاة؟ على تقسيمك هذا تكون الصلاة من مسائل الأصول أم الفروع؟ الفروع. وكما ذكر الشيخ محمد العثيمين وهذه مصيبة عظيمة، أن يقال إن الصلاة من مسائل الفروع وليست من أصول الدين. والحاصل أنه تحديد حد، أن تحديد حد للأصل والفرع هذا لا ينضبط، وطالما وأن الشيء لا ينضبط كحد فإنه فهذا يدل على ضعف القول بهذا القول. فمسائل الاعتقاد ومسائل العقيدة لا خلاف فيها لا في القرون الثلاثة المفضلة ولا من جاء بعده. وأما تخريج بعض المسائل كهذه المسألة ومسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، فهذا اجتهاد للعلماء بناء على النصوص الواردة في المسألة، بناء على النصوص الواردة في المسألة. وأحيانا يكون التحقيق الجمع بين أقوال العلماء، أو أن بعضها صحيح وبعض الأقوال صحيحة، صحيح نسبتها إلى أهلها وبعضها ضعيف نسبتها إلى أهله. ففتح هذا الباب في الحقيقة فتح باب شر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لماذا نحارب الإخوان؟ إذا كان مسائل العقيدة فيها خلاف، مظاهرات فيها خلاف، والخروج فيه خلاف، إذن لماذا يبدع العلماء هذه الجماعات المنحرفة الضالة كالإخوان المسلمين وغيرهم؟ فينتبه لهذا. فهنا الشيخ ربيع يعني استرسل في هذه المسألة وذكر كلاما طويلا، لعلك تقرأ من صفحة 283 في الشرح، وهذا وإن كان هو الصحيح من القول. نعم، يعني ذكر أن الصحيح من القول، وهذا قول الجمهور، أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في أرض المحشر، لكن لا مانع في الحقيقة كما سنبين إن شاء الله، وهذا قول أئمة كثر، منهم إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بإسحاق بن راهوي، وجماعة من كبار أهل العلم يقولون بهذه، والأجر كما سمعتم، ومنهم أيضا الإمام صاحب كتاب السنة البربهاري ممن يثبت ذلك أيضا، وجماعة والدارقطني العالم المحقق المدقق، وغيرهم من العلماء والأئمة سنذكر أسماءهم إن شاء الله، يثبتون إجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على عرش الرحمن جل وعلا، بل يتهمون من نفى ذلك بأنه جهمي على التفصيل المذكور آنفا، يعني إن ثبت عنده الأثر ومع ذلك ينكره فهذا لا شك أنه مسلك الجهمية. نعم، وهذا وإن كان هو الصحيح. نعم،
قال الشيخ رضي الله حفظه الله ووفقه، وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. ساق الإمام ابن جرير رحمه
قول غير مدفوع صحته ولا مدفوع صحته، كل نسخ غير، فإنما قاله مجاهد
من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر.
يعني كأنه هنا يثبت ولا ينفي؟ ها؟ غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، يثبت ولا ينفي؟ الظاهر أنه يثبت، إلا إذا حذفنا كلمة غير، قول مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، إنما سيأتي يبين أن الشيخ ربيع ينفي هذا. نعم نعم،
فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. ساق الإمام ابن جرير رحمه الله الأحاديث والآثار التي تدل على أن المقام المحمود إنما هو الشفاعة، منها أثر حذيفة السابق وتفسير ابن عباس، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه ثم قول ابن مسعود رضي الله عنه ثم قول الحسن رضي الله عنه، ثم ساق روايتين عن مجاهد فيها أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهما أصح من رواية ليث بن أبي سليم، ثم ساق رواية عن سلمان رضي الله عنه، ثم رواية عن قتادة، ثم ساق رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد وهي الرواية التي بينا ضعفها، ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره في أن المقام المحمود هو الشفاعة وقد بينا درجته، ثم ساق حديثا عن كعب بن مالك مرفوعا يفيد أن المقام المحمود هو الشفاعة، ثم ساق رواية عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن الشفاعة هي المقام المحمود، وهي رواية مرسلة تعضدها الأحاديث السابقة، ثم ساق حديث ابن عمر السابق وقد بينا درجته، ثم قال في الصفحة 47 بعد المئة،
نعم،
وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. قال حفظه الله: أقول أولا نعم، إنما تضمنه القول المنسوب إلى مجاهد ليس مستحيلا لكنه لم يصح، وقد عرف القارئ ضعفه.
انتبه لمسألة الشيخ ربيع هنا، لم يدفع معنى الحديث وإن صح الخبر أو الأثر، وإنما يقول بضعف الأثر، وهذا لا إشكال فيه، إذا ضعف الأثر فإذا لا يقال به. أما أن يثبت الأثر مع القول أو رد معناه فهذا هو المشكل الذي اتهم العلماء من فعله بأنه جهمي أو بأنه رجل سوء. نعم.
ثانيا، ونقول للإمام ابن جرير إن أنت نقلت عنه روايتين تدل أنه يقول مثل غيره، ومثل ما دلت عليه الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة هي المقام المحمود.
ثالثا، لكن لا إشكال أيضا حتى لو قد يقول للعالم في الآية قولان، يعني كل مجاهد بن جبر رحمه الله صح عنه القول بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وأيضا جاء عنه القول بأنه الإجلاس، فلا منافع أن إجلاس النبي عليه السلام على عرش الرحمن جل وعلا وخصيصته بذلك أو تخصيصه بذلك لا ينفي كونه صاحب الشفاعة العظمى في أرض المحشر عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
ثالثا، لقد صححت القول بأن المقام المحمود إنما هو الشفاعة، فقلت بعد أن سقت الأدلة الكثيرة على هذا القول، قلت: وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وإذا فما نسب إلى مجاهد لم يثبت عنه.
انتهى كلام ابن جرير.
وإذا فما نسب إلى مجاهد لم يثبت عنه، وحاشاه أن يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فما بالك وقد روي عنه قول يوافق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأكثر المفسرين. وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه
يعني هل الآية، هل كون مجاهد يقول هذا، هل هذا يعني أنه يرد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس فيه رد، كما قال علماؤنا وشيخنا سمعناهم مرارا يقولون هذا لا مانع منه أن نثبت هذا ونثبت ذلك أيضا، كما سينقل عن جمع من الأئمة الكبار. نعم. ها؟ ليث بن أبي سليم. نعم. يضعف. نعم.
وقال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى من الله تعالى واجب لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. ثم ساق عددا من أحاديث الشفاعة عن عدد من الصحابة تأكيدا لقوله. وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: فإن قيل فقد روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر الثواب. ذكره وكيع وغيره عن سفيان. فالجواب أن لم ندعي الإجماع في هذه المسألة، ولو كانت إجماعا ما احتجنا فيها إلى قول، ولكن قول مجاهد هذا مردود بالنسبة بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف، وهو قول عند أهل السنة مهجور، والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجاهد وإن كان أحد المتقدمين في العلم بتأويل القرآن، فإن له قولين في تأويل اثنين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما، أحدهما هذا، والآخر قوله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
طيب، وسأنقل الشيخ ربيع عن بعض العلماء، ونقل أيضا عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر ما نقل أنه الشفاعة العظمى، لكن لا أدري هل ثبت عن الشيخ بن باز رحمه الله، ثبت عنده أثر مجاهد أم لا. نعم، لكن لعلنا نأخذ شيئا من كلام المتقدمين. ها؟ تعال. وبقية المبحث طيب، يعني الشيخ ربيع المبحث الذي في الكتاب طيب، يعني إن شاء الله لولا ضيق الوقت لا قرأنا كله. نعم، أقرأ. قرأنا كتاب السنة، خلى رحمه الله كتاب السنة، خلى السنة خلال.
روى الخلال في كتاب السنة في المجلد في الجزء الأول في صفحة 209 وما بعدها أقوال إمام أهل السنة والجماعة قاطبة بلا نزاع. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي التميمي المعروف بابن راهوية قال الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. قال ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق قال ومن رد هذا الحديث فهو جهمي. أبو داود
يعني مع ثبوته عنده، انتبهوا لهذا، مع ثبوت الأثر عنده ويرده فهذا جهمي. نعم.
أبو داود السجستاني صاحب السنن قال من أنكر هذا فهو عندنا متهم، وما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث. الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الخامس الحسن بن الفضل بن السمح الحسن بن الفضل بن السمح أبو علي الزعفراني البصيراني قال ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه
سنة الوفاة جيد 180. نعم،
المتوفى سنة 80 و200 من الهجرة. قال ما أدركنا أحدا يرده إلا من في قلبه بلية يهجر ولا يكلم. إبراهيم الحربي المتوفى سنة 85 و200 قال هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 39 و200 في المجلس على رؤوس الناس، فكم ترى كان في المجلس 20,000، فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. السابع عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 90 و200 قال سمعت هذا الحديث من جماعة وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا في وقت ما سمعناه من المشايخ أن هذا الحديث إنما تنكره الجهمية. الثامن محمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 97 و200 من الهجرة قال وقد بلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث. محمد بن عثمان بن أبي شيبة المتوفى سنة 97 و200 قال وبلغني عن بعض الجهال دفع الحديث بقلة معرفته في رده مما أجازه العلماء ممن قبله ممن ذكرنا ولا أعلم أحدا ممن ذكرت عنه هذا الحديث إلا وقد سلم الحديث على ما جاء به الخبر وكانوا أعلم بتأويل القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن رد هذا الحديث من الجهال وزعم أن المقام المحمود هو الشفاعة لا مقام غيره وممن أثبتها كذلك من أئمة السنة أبو بكر الآجري.
نعم
التاسع أبو بكر الآجري رحمه الله قال من المقام المحمود يوم القيامة قال في الشريعة باب ذكر ما خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء وأما حديث مجاهد فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. العاشر شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة 28 و700 قال في مجموع الفتاوى وإذا تبين في المجلد الرابع في الصفحة 74 بعد 300 إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه.
أعيد كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقبولون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسير عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
ضع السهم في المربع هذا هنا في الوسط.
أو ذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو
مناقضا
وهذا ليس مناقضا قال ابن جرير وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا وإنما أنكره بعض الجهمية ولا ذكره في تفسير الآية منكر. وممن أثبت هذا الأثر وتلقاه بالقبول ابن أبي عاصم. والدارقطني والطبراني وابن بطة والبربهاري وابن النجاد والبغوي والخلال والمروذي وابن السراج الشافعي.
مروذي بالذال وقت الدال. المروذي نعم كلهم رواه الإمام أحمد. نعم
وغيرهم كثير جدا. قال ابن القيم في النونية: واذكر كلام مجاهد في قوله أقم الصلاة وتلك في سبحاني في ذكر تفسير،
يعني في سورة الإسراء. نعم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم
في ذكر تفسير المقام الأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، في ذكر تفسير المقام لأحمد ما قيل ذا بالرأي والحسبان، إن كان تجسيما فإن مجاهدا هو شيخهم بل شيخه الفوقاني، وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر بن
قد جاء ذكر الجلوس
وقد أتى ذكر الجلوس به وفي أثر رواه جعفر الرباني عن ابن عم نبينا وبغيره أيضا والحق ذو التبيان.
نعم
والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان، وله قصيد
غير جبان والدارقطني
والدارقطني الإمام يثبت الآثار
نعم
والدارقطني الإمام يثبت الآثار في ذا الباب غير جبان، وله قصيد ضمنت هذا وفيها لست للمروي ذا نكران، وجرت لذلك فتنة في وقته من فرقة التعطيل والعدوان. والله ناصر دينه وكتابه ورسوله في سائر الأزمان، لكن بمحنة حزبه من حربه ذا حكمة مذ كانت الفئتان. قال معالي الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الحموية: مثل هذا الأثر أثر مجاهد في قوله تعالى مثل أثر مجاهد في قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الإسراء، وأن يجلسه تعالى على عرشه. هذا كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة في القرن الثاني والثالث لما حصلت فتنة خلق القرآن، وقبل ذلك كان الناس يمتحنون بهذا الأثر أثر مجاهد، ومن لم يكن من أهل السنة نفاه وقال لا أقول به، ومن كان من أهل السنة أثبته.
يعني لو قلنا هذه مسألة عقدية إذن في بواقع في القرون الأولى، خلاف في المسألة العقدية، وهذا لا يقول به أحد. نعم
لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه فيه التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس، فأوضح الاستواء أنه بمعنى الجلوس إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب جل وعلا على العرش، وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة. ما نقول ابتداء أنه من عقيدتنا أنه يجلس عليه الصلاة والسلام، نسكت عن ذلك لا نذكرها، لكن قالها مجاهد رحمه الله، وابتلي الناس بذلك لأنها تفسر معنى الاستواء. فمن رد هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا أقر بالاستواء ويعني بالاستواء معنى آخر، فهذا الأثر صار فارقا بين الاسم وغيره. فمن لم يقبل به قيل أنه من المبتدعة في الزمن الأول. فمن لم يقل به قيل إنه من المبتدعة في الزمن الأول، لهذا من أهل العلم طول عليه الكلام، مثل الخلال في السنن 40 صفحة أو 50 صفحة على هذا، وكذلك الدارقطني
يعني
والطبراني
في إثباته 40 صفحة الخلال كتابه السنة للخلال كتاب عظيم. نعم
وكذلك الدارقطني والطبراني. ومن الآثار التي ينبغي الانتباه
الدارقطني إمام عظيم ممن انتقد البخاري ومسلم رحمه الله. نعم
وإلا فالقاعدة عندكم أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. وقال في شرح الواسطية: أولا ليس من الحديث هذا واحد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا من اجتهاد مجاهد، يكون هذا اجتهاد من مجاهد ذكر اجتهادا وهو ما يثبت صفة من الصفات، لكن أثر مجاهد هذا كان فاصلا بين أهل السنة وغيرهم في زمن من الأزمنة. في الأزمنة الأولى كان هو الفارق أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقال به جماعة من أهل العلم لأجل أن الإجلاس فيه إثبات استواء الله على عرشه بذلك سبحانه، ولهذا يهتمون به. فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهلي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون من أنكره لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذلك. فمن أنكر خبر مجاهد فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون، يعني من أنكره لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذلك. ولهذا كان هذا الأثر عن مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة والتجهم، لأن أهل السنة يروونه ويقبلون ما جاء به مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به من جهة الإجلاس لا يأخذون به ويقولون هو قول مجاهد وعلى عهدته، لكن هو يشمل العلو والاستواء، وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقت يعني مضمونه بالقبول. هذا مثل حديث الأوعال له نظائر في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهيا.
طيب أكمل كلام الشيخ عبد العزيز الرجعي بعد هذا.
قال الشيخ الراجحي في شرحه لكتاب الاعتقاد لابن الفراء: كل هذه الآثار استدل بها بعض العلماء على أن المقام المحمود أنه يجلسه على العرش يوم القيامة. هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وعائشة وعمر بن الخطاب، وقال الإمام أحمد تلقاها العلماء بالقبول، وقال عبد الله: أنا منكر على كل من رد هذا الحديث. والقول الثاني وهو القول المشهور أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، وهذا مروي عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عمر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله والحسن، وهي رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو قول الجماهير أنه الشفاعة العظمى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآثار أنه يجلس على العرش ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رواها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن موضوعة. الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلسه على العرش هذه موضوعة، ولكن كلها مروية موقوفة على ابن عباس وعلى عائشة وعمر وموقوفة على مجاهد. ولهذا قال شيخ الإسلام: يثابت عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه، وعلى هذا فلا مانع أن يقال إن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، ويجلس على العرش يكون منهم، ويجلس على العرش يكون منهم، يكون الأمران. وإن لم يكن السلف الآن أحد قال بهذا القول، يعني الجمهور قالوا بالقول الأول أنه الشفاعة، وقال آخرون إن إجلاسه على العرش ولكن لا مانع أن يكون ما دام أن العلماء تلقوه بالقبول كما قال الإمام أحمد، فيكون من إكرام الله لنبيه، يكون الشفاعة العظمى وإجلاسه على العرش. والشوكاني في تفسيره نقل عن عبد البر أنه قال
مجاهد. إلى آخر قول الشيخ عبد العزيز. أمين المعاصرين الشيخ عبد العزيز يرى هذا، ونحتاج لتحقيق من حيث المحقق قول الشيخ عبد العزيز باز في هذا. الشيخ ربيع نقل عنه أن الشفاعة أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لكن هل يوافق على أثر مجاهد أم لا؟ الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. أما الشيخ الرجحي سمعنا منه مرارا يقول لا مانع كما ذكرونا من إثبات الأمرين الشفاعة العظمى هو قول الجمهور، وإجلاس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش. وكما سمعتم أن هذا قال به جمع كبير أو كثير من الأئمة المتقدمين. ومن قال بتضعيف أثر مجاهد كالشيخ ربيع والشيخ ناصر الألباني رحمه الله، فهذا مسلك سلكه بعض العلماء، سلكه بعض العلماء ولا ينكر هذا، وإنما إنكار المتقدمين ورميهم بمن أنكر أثر مجاهد وأنه رجل سوء أو أنه جهمي أو نحو ذلك، هذا إذا صح عنده الخبر ورد المعنى، فينتبه لهذا، ينتبه لهذا حتى لا يتجرع على العلماء. ولعل نكتفي إن شاء الله هذا اليوم بهذا القدر، بس الطلاق إن شاء الله، ووفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ليس نكارة المثل، إنما الإنكار في السند. ما هي النكارة؟ من المحشي؟ ها؟ فريد عبد العزيز الجنتي مصري يعني ولا من هو هذا؟ مصري ولا من أين؟ اقرأ اقرأ. هكذا هذا غلط، قول أهل السنة هكذا بالإطلاق كأن الكلام فيه إجماع، وهذا ليس بصحيح، هذا غلط. وأيضا قول بنكارة المتن، ما المانع؟ ما المانع؟ وبعض العلماء يفسر الاستواء بالجلوس على العرش، لا مانع أبدا، لا مانع أبدا، ليس هناك نكارة. إنما الذي أنكره العلماء كالشيخ الألباني وغيره إنما هو في من جهة السند، أما المتن لا إشكال فيه، الحمد لله لا إشكال فيه، وتلقاه العلماء بالقبول كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء والأئمة. كيف يقول هذا منكر؟ أحمد يتلقى كلاما منكر عن الله وينقل هذا على العلماء والأئمة؟ لا. نعم. غدا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله إياكم ويحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.